بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
أيم رحمه الله تعالى في كثير من الصفات أو أكثرها التي ذكرها، إنما اعتمدها أو اعتمد فيها مطلق الحسن والجمال، وإلا فإن تفاصيلها على ما ذكره رحمه الله تعالى معلوم أنه لم يأتي به بيان في الكتاب ولا في السنة، لكن اعتمد رحمه الله تعالى في ذلك على ما رآه وما دل عليه كلام العرب وما دل عليه اعتماد العرب في حسن المرأة وجمالها، مع كونه أيضا إنما يدل على الاسم العام كما ذكر لك ذلك مرارا، بمعنى أن اللفظ حسن أو جمال أو هيئة جميلة أو مطلق الجمال، لكن التفاصيل في حقيقة الصفة فإنها ليست الصفة كالصفة، كمطلق ما يدل على قول ابن عباس ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. قال رحمه الله تعالى: فصل. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان: حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان، والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. هذه الأبيات وما بعدها يستغرق فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف الحور العين، في وصف نساء الجنة، وقد مر معنا بيان معنى الحور وما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. هنا قال: فاسمع، أي استمع استماع حاضر القلب بعد أن يصل الكلام إلى الآذان، لأنه ليس كل سامع يكون مستمعا حتى يكون مستحضرا، كما أي حاضرا لما يسمعه متأملا فيه، وهذا فيما يتعلق بنصوص الشرع، أكان ذلك في نصوص الكتاب وهو الأعلى درجة عن القرآن، أو كان ذلك في نصوص السنة وأحاديثها، أو كان ذلك في كلام أهل العلم الذي هو بيان لنصوص الكتاب والسنة. لا يكفي للمسلم أن يكون سامعا حتى يكون مستمعا، أي حاضر القلب مع استماع الآذان. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعيل بمعنى فاعل. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا أيضا يقال في النظر والبصر: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقوله هنا عرائس، الصفات جمع صفة، وهي الهيئة التي يكون عليها الشيء، والعرائس هذا جمع عروس، يستوي فيه الرجل والمرأة، يعني يستوي فيه الذكر والأنثى. هذا يعني في حال الإفراد وفي حال التثنية، فيقال رجل عروس وامرأة عروس، ويقال عروسان يعني للذكر والأنثى. أما في حال الجمع فإنه يفترق، فيقال في النساء عرائس، يقال في النساء عرائس كما هو هنا عند الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما في الرجال فإنه يقال فيهم عرس، رجال عرس بضم العين وضم الراء هكذا بضمتين. هذا الذي قرره كثير من أهل اللغة وشراح الحديث. وقد جاء هذا وهذا في السنة، جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام: فقلت له يا رسول الله إني عروس. هذا جابر يقول هذا اللفظ، الحديث مشهور، حديث جابر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في حديث زواجه من صفية بنت حيي بن أخطب، أو في سبيها لما ذكرت له وقد قتل عنها زوجها، قال في الحديث وفي الصحيحين: وكانت عروسا. فالمراد هنا ما وصف الله سبحانه وتعالى به عرائس الجنات، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. اختر يعني بمعنى تخير، والتخير والاختيار هو انتقاء واصطفاء، بمعنى أن الإنسان يصطفي ويختار شيئا. هذا المعنى في حق الإنسان، ليس له معنى آخر. أما في حق الرب سبحانه وتعالى فإنه يطلق الاختيار ويراد به الخلق، ويطلق الاختيار ويراد به الاصطفاء والاستباء، على ما حرره المصنف الناظم رحمه الله تعالى في أول كتابه العظيم زاد المعاد. فهو يقول لك اختر، أي تخير واصطفي واجتبي وانتقي لنفسك يا أخا العرفان. أتركن إلى الدنيا وإلى عرائسها وإلى فاتناتها كما وصفهن لنا في الأبيات التي تقدمت في الدرس الماضي، وقد طول في ذلك الموضع كما سمعناه في الدرس الماضي. ثم رجع إلى وصف الحور العين مرة ثانية فقال: حور، وهذا قد تقدم معنا، حسان قد كملن خلائقا، أي أنهن في أكمل هيئات الخلق والهيئة، فهن عرائس الجنات. فكل ما يختلف فيه البشر من موازين الجمال والحسن فإنه في أعلى مراتبه في نساء الجنة. كملن خلائقا ومحاسنا، وهذه المحاسن ما زادت على تلك الخلائق مما يجملهن من الأخلاق الحسنة والتودد وما شابه ذلك. ثم قال: من أكمل النسوان. والنسوان جمع امرأة لا مفرد له من لفظه كما هو معروف، ويقال نسوة كما في سورة يوسف قال نسوة. فالنسوان والنسوة جمع لا مفرد له من لفظه، يعني فيما يتعلق بالإناث أو بالمرأة. قال: حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست، فالطرف كالحيران. يحار يعني من الحيرة، والحيرة هي نوع من التردد، والحائر الراجع من حال كان عليها إلى حال كان دونها. هذا الحائر الذي يحار في الشيء، يتحير فيه، فهو يحار ويحصل له من الحيرة بسبب موجبها، وهو الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيراني، يعني في 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 رجوعه وتردده، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان، سبحان معطي الجمال ومعطي الإحسان وكمال الخلق. فهو يقول هذا، يقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان، أي تنزه عن كل صفات النقص، لأن سبحان معناه سلب صفات النقص والذنب. سبح بمعنى نزه. أقول لما جاءني فخره: سبحان من علقمة التفاخر. ومعلوم أن شغل أهل الجنة، أي من جهة العبادة، هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويلهمونه كما يلهمون النفس. ثم استعمل أساليبه البلاغية الرائقة. وابن القيم علينا وعليه رحمة الله ومغفرته مدرسة لغوية متكاملة، يعني أقصد متكاملة بالنسبة لمنزلته في هذا العلم. قد ذكرت لكم أن شيخه وتلميذه وقرينه الحافظ الذهبي رحمه الله وصفه في المعجم، في معجم شيوخه، بالنحوي، فهو لغوي رحمه الله تعالى. ومن أبرز ما يظهر جهوده في هذا الباب كتابه بدائع الفوائد، كما نبهت على هذا من قبل فيما أذكر. وأن من جنى أو تجنى عليه بأنه إنما أخذ نتائج الفكر من كتاب للسهيلي ووضعه في كتابه بدائع الفوائد، أن هذا قد تجنى على الحافظ ابن القيم، فهو إما لم يعرف نتائج الفكر ولم يعرف مصنفه السهيلي، أو لم يعرف بدائع الفوائد ولم يعرف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. وأما نقل العلم من كتاب إلى كتاب هذا يحسنه كل أحد، ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى كانت له تحريرات وتدقيقات نحوية يعجز عنها من يتكلم بهذا الكلام ويبادر به، بل يعجز عنها كثير من أمثاله. يقول: كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان. يقول هنا رحمه الله تعالى مبينا حال هؤلاء العرائس، عرائس الجنات، وما هن عليه من المحاسن العظيمة، مشبها لها بالبدر. قال هنا: والطرف يشرب من كؤوس جمالها. هنا نحن نستعمل الأسلوب السائد الشائع المتعاطى عند المتكلمين في فنون العلم، وإلا فإنه إن أريد بالاستعارة أو التشبيه أو الكناية المجاز الجاني على لغة العرب المعطل لحقائقها، فإننا نبرأ إلى الله من ذلك. لكن هذه أساليب تعرفها العرب وتحسن استعمالها وتتذوقها، وهي راجعة إلى تحرير القول في الوضع الأول وتحقيق القول فيه. وهل العرب تواضعت على كل لفظة بعينها، وأنها لا تستعمل في الحقيقة إلا في هذا المعنى، وما زاد على ذلك فهو خارج عن الحقيقة؟ إثبات ذلك كما يقولون دونه خرط القتاد. يقول: والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. والنشوان السكران، وهو مفرد كما هو معلوم، ولا جمع له إلا النشاوى كما قال بعض أهل اللغة، لا يجمع إلا على النشاوى. والنشوان هو السكران، وبعضهم فرق بين النشوان وبين السكران. وقد جاء في صحيح البخاري لما رأى عمر رضي الله عنه في نهار رمضان رجل نشوان يعني سكران، فقال: ونحن نصوم صبياننا، أو كما قال، وهو في البخاري. يقول: كملت خلائقها وأكمل حسنها. فكل مواطن الحسن ومواطن الجمال مذكورة وبارزة في هذه العرائس، في هؤلاء الحور. قال: كالبدر ليلة الست بعد ثماني، يعني ليلة الرابعة عشر. ليلة الرابعة عشر، وهذه الليلة يعني ليلة الرابعة عشر هي ليلة البدر كما يقولون، ليلة البدر. وإنما سميت، قالوا بهذا، إنما سميت بهذا الاسم التي هي ليلة الرابع عشر، ست مع ثمان، ليلة الرابع عشر. قالوا سمي بدرا لمبادرته الشمس في ليلها ونهارها. ويقولون أبدر القمر، يعني صار بدرا، حتى أنهم يستعملون أيضا ذلك في الغلام إذا امتلأ شبابا قبل أن يحتلم، يقولون: غلام بدر. وهذا هل يقال إن هذا خروج عن الوضع الأول كما يقولونه؟ فيتأمل طالب العلم في هذه الحقائق وما دلت عليه لغة العرب. كالبدر ليلة الست بعد ثماني، وما زال مضرباً للمثل عند العربي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القمر ليلة البدر قال، شبه لهم رؤيتهم في وضوحه وبهائه وعدم ازدحام الناس عليه وعدم تضام الناس فيه، شبه لهم ذلك أيضا، شبه رؤية الرب سبحانه وتعالى من هذه الجهة، من جهة الرؤية لا من جهة المرئي، في هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان. قال: والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان. كل هذا إطراء ومديح وزيادة في الوصف وروائع جمالية يحيطها ابن القيم بها محاسن نساء الجنة، وكلها ألفاظ ظاهرة في المعاني، ولا زالت العرب في استعمالها وتشبيهاتها يقولون مثل هذه الألفاظ. قال: فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان، ويقول سبحان الذي ذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالرب سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب. وكلمة سبحان وسبحان الله وسبحانه وسبحان ربي من أكثر ألفاظ الأذكار التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم الثناء على الرب سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ هو الذي نزه الرب سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به الواصفون، أو ينسبه إليه المشركون، أو يتكلم به المبطلون. فإنه سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن كل عيب وعن كل نقص. ولهذا إذا تأملت في القرآن ترى في السنة أيضا بكثرتها ترى كثرة تردد هذا اللفظ، أعني لفظ التسبيح عموما، وأنه من أكثر الألفاظ التي جاءت بها الأذكار، لأنه اشتمل على إثبات كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا تنزيه الرب جل في علاه عن كل ما يخالف ذلك. فتأمله، فإن من تأمل التسبيح الذي هو التنزيه في القرآن خلا قلبه عن كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد، أو أن يشابه المشركين الضالين فيما يقولونه في حق رب العالمين جل في علاه. فهو يقول: ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان، لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني. ما لي أحوال الدنيا وتسلطات هذه المخلوقات على الإنسان وتحويل ما هو عليه من انسلاخ الليل من انسلاخ النهار من الليل وجريان الشمس مع القمر، كل هذا لا وجود له في تلك الجنة. قال: والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان. يعني أراد من هذا كله رحمه الله تعالى أن يبين مدى الجمال الذي عليه نساء الحور العين عرائس الجنة. فالشمس كأنها تجري في محاسن وجهها كأنها جارية، والليل الذي هو السواد والظلمة في سواد ذوائب شعرها، وكما قلت لك سابقا حتى لا تكون مطالبا على الدليل في كل وصف دقيق يذكره رحمه الله، لأن اعتماده في الجملة على ما دلت عليه محاسن النساء وما دل عليه لفظ الحور، وهذا مما يدل على أن طالب العلم فيما يتعلق بفهم النصوص وفهم كلام أهل العلم لا بد وأن يكون أن تكون له مساحة واسعة في تأمل الألفاظ العربية وما تدل عليه، وإلا فإنه سيحجر واسعا. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله ما ذكره السلف رحمهم الله تعالى مما يدور على لفظ حوراء، من جهة بياض الجلد، من جهة نعومته، من جهة شدة بياض العينين أو سوادهما، كل هذا داخل في هذه المحاسن، أو كل هذه المحاسن داخل في هذه الألفاظ. قال رحمه الله: وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. فجعل كل واحد من الزوجين في الجنة كالمرآة، إذا نظر الرجل في الجنة إلى وجه امرأته رأى وجهه في وجهها والعكس، فيقول بعد ذلك موضحا: فيرى محاسن وجهه في وجهها، وترى محاسنه به بعيان، بوضوح وظهور وجلاء وبيان. ثم زاد في الوصف عليه رحمة الله، وهو كما سيأتي معنا سيعتذر عند بعض المواطن في ما أغرق أو بالغ أو زاد فيه كما يقول في وصف الحور العين. ومن ذلك أنه قال: حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. كل هذا من الأوصاف الحورية، أوصاف الحوراء، من أوصاف حور الجنة من أوصاف الجمال الذي تغنت به العرب في ألفاظها. فلم يأتي نكرا رحمه الله تعالى: حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني. ابن القيم رحمه الله تعالى لا يبخل عليك إذا كان فيما ذكره دليل، ولو كان مرويا أو كان فيه كلام أو كان من أقوال الصحابة أو كان من أقوال التابعين رحمه الله تعالى، فهو من كبار حفاظ هذه الأمة ومن كبار حفاظ زمانه، وأهل العلم مذعنون لهذا وأهل الجهل يتبعون أهواءهم فلا حيلة فيهم. فهو يقول: حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. يعني إذا تبسمت تلك الحورية فلك أنما ضاء أو لمع برق. وذكر في ذلك قال: ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. ما هذا البرق؟ فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وكذلك ما جاء في الحلية لأبي نعيم وهو عند البغدادي في تأريخه في حديث ابن مسعود يرفعه: سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. لكن هذا الحديث لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله تعالى احتاط فقال: ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. وإذا قال العالم أو الإمام روينا أو روينا فإنه قد أحال وأسند، وإن لم يذكر إسناده. ومن وقف على هذا نظر فيه وراجعه. وفي هذين الحديثين محصل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. قال رحمه الله: بعد ذلك زائدا في الوصف الذي يصف به الحور قال: لله لاثم ذلك الثغر الذي. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباء بفغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. هو رحمه الله تعالى يبين عظم أمر ما عليه من دخل الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي لا يعتريها زوال ولا انحلال ولا تحول. ومن نعيمه من نعيم الجنة ما يكون عليه الرجل مع امرأته من التقبيل واللثم والضم والشم وما شابه ذلك. وهنا قال ريانة الأعطاف أي الجوانب. وعطف كل شيء جانبه. والله أعلم أنه أراد عكن المرأة ما يلي أردافها. من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. وقل ما شئت وراء ذلك من الجمال والبهاء والحسن. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد وهو القامة. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. يقول إن قامتها مثل القضيب فالغصن اللين. وهذه كما قلت لك مبناها على ما يتأتى من جمال النساء. قال في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقاء عالي النقاء أو واحد الكثبان. في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقاء أو واحد الكثبان. لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدواني. رحمه الله اجتهد اجتهادا بالغا في ما يصف به العرائس نساء الجنة الحور العين وما هن عليه من الجمال والحسن والبهاء. وكل هذه الألفاظ لا تحتاج إلى شرح فإنها معروفة. وابن القيم رحمه الله تعالى لما يصف ويزيد ويصف ويزيد يقول بعد ذلك: يا ربي عفوا قد طغت أقلامنا، يا ربي معذرة من الطغيان. ونحن أيضا لن نطغى في الشرح والتعليق. قال: لكنهن كواعب ونواهد فنهودهن كألطف الرمان. الله يرحمه. والكواعب فيه بيان قول الرب سبحانه وتعالى: وكواعب أترابا. وكواعب من الألفاظ التي تشترك في معان كثيرة عند العرب. والمشترك والنظائر من أجل علوم العربية التي تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن اللفظ الواحد يأتي في أماكن متعددة له من الدلالات الشيء الكثير. وكلما اتسع اتسعت معرفة طالب العلم في هذا كلما عرف كيف يحمل وجوه التفسير الواردة عن السلف. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار، عرب أتراب أي في سن واحد. هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فابن القيم فهم من المقابلة والمناقضة في كونهن كواعب نفي ما تقدم: لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدواني، فهذا يعارض أن يكون كواعب. والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. وجيدها يعني الرقبة، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. فهو ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران، في غاية الجمال والبهاء والحسن والاعتدال. يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران. كل هذا ما يصف به ابن القيم المرأة منذ ذكر ذوائب الشعر، فيتنزل ينزل 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 رحمه الله تعالى إلى أن يصل فيقول: وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، والمعصمان فإن شبههما بسبيكتين عليهما كفان. والمعصم كما هو معروف موضع السوار من اليد. لا إله إلا الله. كالزبد لينا في نعومة ملمس، أصداف در دورت بوزان. هذا ما وصف به المعصم، وما وصف به مطلق البدن، وما هو داخل أيضا في جهة الحور العين. قال رحمه الله: والصدر متسع على بطن لها، حفت به خصران ذات ثمان. وهذا مما تذكره العرب في محاسن المرأة، والعبرة بهم، والأصل قولهم في جمال المرأة. وأراد بالخصرين يعني عكن البطن، يشير أو يدل على هذا المعنى من جهة العموم ما ورد في البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هذا عليكن. قال أبو عبد الله يعني البخاري رحمه الله: تقبل بأربع تدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، هو واحد الأطراف مذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. هذا مما يدل على هذا المعنى الذي أراده ابن القيم رحمه الله تعالى. وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان. يصف رحمه الله تعالى كل هذا وظاهر: حق من العاج استدار وحوله، حبات مسك جل ذو الإتقان، إلى أن قال: وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا. نأتي إن شاء الله تعالى على شيء من ذلك في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.